بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. حوار في الصميم مع سماحة الشيخ عبد الحليم الغزي، الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله يا عدنان.
سماحة الشيخ، وصل بنا الحديث في الجزء الأول عن ظاهرة الإعراض عن الدين، الأسباب والحلول، وتحدثت سماحة الشيخ عن أسباب هذه الظاهرة، وذكرت شيئا بالتفصيل عن ظاهرة الإحباط التي تواجه العالم بشكل عام وتواجه المجتمع الشيعي بشكل خاص. فكان عند الأخ أبو علي تعليق عن وسؤال عن هذا الموضوع، فأوجه الميكروفون إلى أبو علي فليتفضل بالسؤال.
شيخنا، السؤال في الحلقة الماضية كان الحلول التي يجب تطبيقها من قبل المجتمع ككل وتطبيقها على المستوى الفردي، سواء قبل الوقوع في هذا الشك أو في هذه الحيرة، وفي حالة الوقوع في هذه الحيرة فما هي الحلول التي تساعده للوصول إلى بر الأمان وإلى الحقيقة؟
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعتقد أني قد أجبت إجابة إجمالية في الحلقة السابقة من هذا الحوار، وقلت إذا أردنا أن نتحدث عن حل حقيقي عملي، أنا شخصيا لا أعتقد بوجود مثل هذا الحل. يمكننا على مستوى التنظير أن نتحدث عن حلول وليس عن حل، لكن على أرض الواقع لا أعتقد أن شيئا سيتحقق. نحن قطعا لا نريد أن نصلح العالم، لسنا مسؤولين عن العالم ولسنا مكلفين أساسا بهذه الوظيفة. إذا كان لنا من وظيفة فإنها تنحصر في هذا العنوان، في عنوان إحياء أمر إمام زماننا، ويأتي في سياق هذا العنوان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، قطعا بحسب الشرائط وبحسب القواعد والقوانين التي بينت في ثقافة الكتاب والعترة. مشكلتنا إذن هي في واقعنا، ونحن نتحدث عن واقعنا الشيعي، فلا أريد أن أتحدث عن مشكلة تتسع باتساع هذا العالم، فلا هو من شأني ولا هو من وظيفتي ولا من وظيفتكم. الذي نرتبط به ويرتبط بنا ما يدور في واقعنا الشيعي، وحتى الذي يدور في واقعنا الشيعي فإننا لا نستطيع أن نغير منه شيئا، لأن القضية ترتبط بواقع أمة. على طول التاريخ إذا أردنا أن ندرس تاريخ الأمم
فإن التغيير يبدأ من إعادة بناء عقل الأمة. هل نحن قادرون على تفكيك العقل الشيعي الجمعي؟ وهل نحن قادرون على إعادة بنائه؟ بالنسبة لي لا أمتلك هذه القدرة. المشكلة مشكلة أمة، المشكلة مشكلة كبيرة بحجم هذا الواقع الكبير. عقل كل أمة من الأمم له منابع، وهذه المنابع هي التي تشكل مضمون العقل. أنا أتحدث هنا عن الواقع الشيعي الديني العقائدي، فإنني لا أتحدث عن الاتجاهات المختلفة في واقعنا الشيعي. هناك خطوط، اتجاهات كثيرة تتحرك في الواقع الشيعي. ما أتحدث عنه، وأعتقد أنكم تتحدثون عن نفس هذه الجهة، إننا نتحدث عن الواقع الشيعي الديني العقائدي. ما لم نقم بتفكيك العقل الشيعي الجمعي في واقعنا الشيعي الديني العقائدي، نفكك هذا العقل ونعيد بناءه وفقا لثقافة الكتاب والعترة بعد أن نطهره من الثقافة الناصبية التي حشرتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية حشرا في واقع الأمة الشيعية. ما لم نتمكن من هذين الأمرين فإننا لن نستطيع أن نتحدث بصدق وبنحو علمي وعملي عن حلول ربما، أقول ربما، ربما تنفع في تغيير واقعنا وإصلاح علاقتنا مع إمام زماننا. من دون ذلك تبقى القضية قضية فردية شخصية، تختلف من شخص لآخر. فلا أعتقد أن حلا حقيقيا يمكن أن يتحرك في واقعنا الشيعي الديني العقائدي من دون هذه المقدمة التي أشرت إليها. إذا كان عندكم من إضافة أنت أو عدنان فأنا كلي سمع.
سماحة الشيخ، تحدثنا في الجزء الأول عن رحلة الإنسان الطويلة المعقدة قبل الحياة في هذه الحياة والرحلة الطويلة جدا بعد هذه الحياة. تحدثنا عن طريقة التواصل مع الآخر، تحدثنا عن سبب الإعراض الموجود بين وسط الشباب الشيعي. أين كل هذا من المشروع المهدوي العملاق؟
هذا السؤال سؤال مهم ومعقد أيضا، لأنه إذا أردت أن أجيب على هذا السؤال إجابة وافية فلا بد أن أتناول أكثر من موضوع، لا بد أن أتحدث عن عديد من الجهات. أنا سأختصر الإجابة بقدر ما أتمكن بحسب ما يناسب وقت هذا البرنامج. هناك قضية لا بد أن أشير إليها قبل أن أذهب إلى أصل الجواب. هذه القضية تحدث القرآن عنها وحدثتنا كلمات المعصومين أيضا. يمكن أن أختصرها بهذا العنوان بطول الأمد. طال الأمد عليهم فماذا ترتب على ذلك؟ فقست قلوبهم. لا أريد أن أعيد ما مر على الأمم السابقة وخصوصا ما جرى في بني إسرائيل، فإن القرآن حدثنا عن هذا الموضوع من أن الأمد طال عليهم فقست قلوبهم. هذا الأمر هو حدثتنا الروايات الشريفة من أنه سيجري في واقعنا الشيعي. وهذا هو من أهم الأسباب. أنتم في الحلقة الماضية سألتموني عن الأسباب وكان الحديث حديثا إجماليا. من أهم الأسباب التي تدفع الشيعي للإعراض عن دينه تارة يكون إعراضا فكريا وعمليا كاملا، وتارة يكون إعراضا قلبيا ووجدانيا مع التزامه بالطقوس وبالمظاهر والأعراف الدينية. ما هو الإعراض عن الدين؟ ليس فقط أن الإنسان يعلن رفضه للدين ويعلن كفره بالدين، هناك إعراض خفي عن الدين حينما يعرض المتدين في باطنه من دون أن يظهر ذلك مع التزامه بالطقوس والأحكام، هذا هو إعراض عن الدين أيضا، لأن الإعراض عن الدين يعني عدم الإقبال عليه، والإقبال على الدين يحتاج إلى حماسة وجدانية وإلى معايشة قلبية. أنا لا أريد أن أتشعب في هذه العناوين فإن الحديث سيطول، لكنني أعود إلى النقطة التي بدأت بها حديثي في هذا الخصوص. ما يرتبط بطول الأمد وقسوة القلوب؟ القسوة لها صور كثيرة. نحن هنا نتحدث عن مصطلح، لا نتحدث عن معنى لغوي. قسوة القلب في اللغة مفهومة، حينما تخلو القلوب من الرحمة، من الرحمة بالحيوان، من الرحمة بالمريض، من الرحمة بالأطفال الصغار، من الرحمة المعنى الذي نعرفه جميعا، هذا الشعور الذي يلم بقلب الإنسان، فحينما يخلو قلب الإنسان من هذا الشعور يقال لهذا القلب بأنه قلب قاسٍ. المعنى اللغوي واضح معروف، أنا هنا لا أتحدث عن المعنى اللغوي، الحديث هنا عن معنى اصطلاحي. قسوة القلوب مرض من أمراض القلوب، نحن نتحدث عن أمراض القلوب في الجو الديني، في الأفق الإيماني. قسوة القلوب المراد منها عدم تفاعلها العقائدي، هذا المراد من القلوب القاسية حينما يطول عليها الأمد. فقد يكون الإنسان حين ينفر من دينه يكون أكثر رحمة ربما بالحيوانات، بالأطفال، بالأصدقاء، بالجيران، بأفراد أسرته، يعوض عن ذلك الفراغ الديني. فقسوة القلوب هنا مصطلح لا علاقة له بالمعنى اللغوي الذي يعرفه الجميع. قسوة القلوب هو عدم التفاعل العقائدي، ونحن في جونا العقائدي هكذا نعتقد، من أن صميم عقيدتنا وأصل ديننا هو إمام زماننا، فحينما تفتقر قلوبنا للتفاعل العقائدي بشكل سليم مع إمام زماننا ومع مشروعه، مع المشروع المهدوي، هو هذا الذي يقصد بهذا الاصطلاح قسوة القلوب. طال علينا الأمد فقست قلوبنا، طال علينا الأمد، قد يكون طول الأمد زمانيا، ليس المراد من طول الأمد أن يكون طولا زمانيا دائما، قد يطول الزمان مثلما طال زمان الغيبة، وقد وصفت الغيبة الثانية في أحاديثهم صلوات الله عليهم، وصفت بالغيبة الطويلة، هذه التي نحن الشيعة نسميها بالغيبة الكبرى. هذا المصطلح مصطلح اقترحته الشيعة، فسمت الغيبة الثانية لإمام زماننا سمتها بالغيبة الكبرى. في أحاديث العترة الطاهرة وصفت بأنها الغيبة الطويلة. طال عليهم الأمد، قد يكون المعنى في حق البعض صار الزمان طويلا، فلطول زمان الغيبة قست القلوب، وقد يطول الأمد لا بهذا المعنى، بمعنى أن الإنسان يصيبه الضجر ويصيبه الضعف ويصيبه الملل من عدم قدرته على تحقيق أهدافه. قد يكون نجاح الإنسان في حياته الدنيوية أو في حياته الدينية بالنحو الذي يرتضيه هو هذا الإنسان قد يكون سببا في منع تسرب قسوة القلب إليه، لأنه يعيش الأمل بسبب ما يحققه من أهدافه وطموحاته على المستوى الدنيوي أو على المستوى الديني. وهذا قد يعود بنا إلى كلامنا في الحلقة الماضية من علاقة الدين بالدنيا، ومن أن الدين ليس في حالة صدام أو في حالة حرب ومضادة ومنافرة للدنيا. الموضوعات هذه موضوعات واسعة، أنا في الحقيقة لا أدري ماذا أترك منها وأي جانب أؤجل الحديث فيه إلى فترة مناسبة أخرى، وماذا أعرض هنا بين أيديكم، لكنني أعود فأقول من أن طول الأمد إن كان المراد من ذلك طول الزمان أو كان المراد من ذلك هو عجز الإنسان وعدم استطاعته على تحقيق أهدافه في حياته الدنيوية أو في حياته الدينية، أو إن اتخذ أي صورة من الصور الأخرى التي يمكن أن ينطبق عليها هذا العنوان، عنوان طول الأمد. طال الأمد علينا فقست قلوبنا. الذين قست قلوبهم بالمعنى الاصطلاحي الذي أشرت إليه قبل قليل هم لم يتلمسوا شيئا مما عاشوه عقائديا لفترة زمانية طويلة، لم يجدوا شيئا يتحقق على أرض الواقع كي يستطيعوا أن يواصلوا حماسهم العقائدي معه. فحينما طال الأمد على هؤلاء قست القلوب، وحين قست القلوب أعرضت عن تفاعلها الوجداني والعقائدي. هذه المشكلة وقعت في الأمم السابقة، وحدثنا أئمتنا إن كان ذلك في رواياتهم وأحاديثهم بخصوص زمان غيبة إمام زماننا، أو كان ذلك في مجاميع الأحاديث التفسيرية التي فسرت قرآنهم، حتى في أدعيتهم في الأدعية المرتبطة بغيبة إمام زماننا، حتى في أدعيتهم وفي زيارات إمام زماننا هناك إشارات واضحة لهذه الحقيقة، لحقيقة طول الأمد وقسوة القلوب. وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع بالفعل. أما ما سألت عنه وكان هذا الكلام مقدمة تقودني كي أواصل حديثي عن المشروع المهدوي، إذا ما نقلت الحديث إلى مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فإنني سأقول هناك جانب وهو الجانب الأكبر بحسب ما أعتقد، نحن لا نعلم منه شيئا مطلقا، سألوا الأئمة عن الحكمة من غيبة إمام زماننا فأجابوا وأجابوا، ولا أجد وقتا كي أشير إلى أجوبتهم إلى الروايات التي وردت بهذا الخصوص، لكن جوابا وهو الأهم من أجوبتهم وهذا الذي يدفعني كي أقول ما أقول، من أن الجانب الأهم، من أن الجانب الأكبر فيما يرتبط بغيبة إمام زماننا، بظهوره، بمشروعه، بشؤونه، بأحواله، نحن لا نعلم منه شيئا مطلقا. الأئمة هكذا أجابوا، من أن الحكمة من غيبته لا تظهر ولا تتجلى إلا عند ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي سيبين الحكمة من غيبته، فكل ما عندنا من المعطيات إنما هو في أجواء الغيبة في شؤونها، وبعبارة دقيقة ما عندنا من المعلومات ومن المعطيات بخصوص هذا الموضوع هو في هامش الموضوع، متن الموضوع نحن لا نعرفه، متن الموضوع هو هذا. الأئمة أجابوا وأجابوا، كل الإجابات تقع في هامش الموضوع، إجابات صحيحة لكنها لا تمثل الحقيقة الكاملة، إنها تتحدث عن شأن من شؤون إمام زماننا، عن جانب من جوانب مشروعه وغيبته، الحقيقة الكاملة لن تظهر لنا إلا بعد ظهوره وهو الذي سيبينها. فأنا أقول إذا كانت حقيقة الغيبة ليست واضحة بين أيدينا، فإن حقيقة الظهور ستكون أخفى وأخفى، لأن الغيبة شأن من شؤون الظهور، المشروع الأكبر ليس في الغيبة وإنما في الظهور، وما الغيبة إلا مقدمة من مقدمات ظهوره، فإذا لم نكن على اطلاع حقيقي كامل بشؤون الغيبة كما هي، فكيف نكون على اطلاع كامل بشؤون الظهور كما هو؟ هناك جانب كبير من ما يرتبط بعقيدتنا بإمام زماننا وبمشروعه وبشؤونه وأحواله، نحن لا نملك الاطلاع عليه، فما عندنا من معطيات ومن معلومات هو في حد الإجمال. إذا أردنا أن ندرس الموضوع بهذا اللحاظ وبهذا الاتجاه، فإن الحديث عن الملاحم والفتن وعن علامات الظهور سيكون في زاوية صغيرة وبعيدة جدا إذا أردنا أن نتحدث عن مشروع إمام زماننا، بينما في واقعنا الشيعي إذا أراد المتحدث أن يكون مهدويا فإنه يتحدث وبشكل خاطئ ومن دون موسوعية وبخلط فيما بين أحاديث العترة وأحاديث المخالفين، ويبقى محبوسا في أجواء العلامات فقط. أليس هو هذا الذي يجري في واقع المكتبة الشيعية، وهذا هو الذي يجري في وسائل الإعلام الشيعي، أن يحصر الحديث عن إمام زماننا وعن مشروعه العملاق وعن علاقتنا به في زاوية العلامات، ويبقى الناس في هوس واضطراب إذا ما تحدث متحدث عن رواية يحاول أن يطبقها على أيامنا هذه، ويرتفع الضجيج والعجيج، ودائما القضية هي هي، الضجيج والعجيج كثير والحجيج قليل، القضية هي هي على طول الخط. إذا أردنا أن ندقق النظر في أهم النصوص التي تحدثنا عن ظهور إمام زماننا، عن مشروع إمام زماننا، عن أهم المجريات التي يريد إمام زماننا أن تكون في زمان غيبته، فإن العنوان الأول الذي سيواجهنا العقل. ما تحدثت عنه قبل قليل من العقل الشيعي الجمعي، إنه عقل الأمة. هذه الرواية التي كثيرا ما أرددها، التي يرويها لنا الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، رواية طويلة مفصلة عن إمامنا السجاد، وهو يتحدث مع أبي خالد الكابولي من خواص أصحابه، وأعتقد أن الرواية حاضرة في أذهانكم لكثرة ما أرددها في البرامج وفي المجالس والندوات. فإمامنا السجاد وهو يحدث الكابلي فيقول له: من أن أهل زمان غيبته، يحدثه عن أهل زمان غيبة القائم من آل محمد، من أن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته، القائلون بإمامته يعني المعتقدين بها، القائلون بإمامته الذين ينتظرون إمامه. إمامنا السجاد يبين لنا من أنهم أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، إلى آخر حديث إمامنا السجاد. الكلام هنا بما أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. إمامنا السجاد يتحدث عن مجتمع شيعي، عن واقع شيعي يفترض أن يكون، لكننا ما وجدنا لهذا المجتمع من أثر، مثلما كان من المفترض أن ينفذ برنامج الغدير ولكن الأمة غدرت به. الأمر هو هو، كان من المفترض أن يكون الواقع الشيعي هكذا ولكن الأمة غدرت بهذا البرنامج. فحينما يرسل إمام زماننا إلى الشيخ المفيد رسالته التي يتحدث فيها عن أكثر مراجع الشيعة الذين نقضوا العهد مذ جنح كثير منكم، وهو يخاطب مراجع الشيعة وعلماء الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا بعيدا، فنبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذا كانت نخبة الأمة هذا حالها، وهذا الحال موجود على طول الخط إلى هذه اللحظة، فكيف نتوقع أن مجتمعا شيعيا يمكن أن يتصف بهذه الأوصاف؟ بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من العقول والأفهام والمعرفة حتى صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. وللتذكير فقط أقول: مصطلح المشاهدة هذا قد ورد في آخر توقيع صدر عن الناحية المقدسة ووصل إلى النائب الرابع، إلى السفير الرابع، إلى علي بن محمد السمري، آخر توقيع. وقد عجز مراجع الشيعة منذ زمان وصول هذا الكتاب إلى يومنا هذا عن فهم هذا الكتاب. أنا لا أقول إن أحدا على طول تاريخ الغيبة لم يفهمه، لكننا لا نملك دليلا على ذلك. كتب المراجع، أحاديثهم، الإجابات التي أجابوا بها على الأسئلة التي تدور حول هذا المضمون موجودة بين أيدينا، وأنا شخصيا تتبعت ذلك وعرضت هذا الأمر في حلقتين مفصلتين من برنامج الكتاب الناطق، بإمكان المشاهدين أن يدخلوا إلى الإنترنت ويبحثون عن برنامج الكتاب الناطق وعن هاتين الحلقتين في بيان معنى المشاهدة التي وردت في آخر توقيع وصل إلى آخر سفير من سفراء الغيبة القصيرة، أو ما نسميها نحن الآن بالغيبة الصغرى. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، وإنما أشرت إليها لأجل التذكرة ولأجل الفائدة والمنفعة. وأعود إلى كلامي، فإننا إذا أردنا أن ندرس أهم المضامين في موضوع غيبة إمام زماننا وظهوره، فإن العنوان الأول هو العقل. وجئتكم بمثال يتحدث عن زمان الغيبة، بحيث أن الإمام السجادة جعل العقل ميزانا لتفضيل أهل زمان غيبته على أهل كل زمان. في زمن الظهور أحاديثهم كلماتهم واضحة من أن أهم أمر في بداية حركة الظهور الإمام يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع عقولهم. العقل كي يجمع عقولهم، هناك عقل جمعي. مشكلتنا هنا، مشكلتنا تبدأ من هنا وتنتهي هنا. هذه القضية إذا أردنا أن نبحث عنها بدقة فإن ظهور إمام زماننا يتوقف عليها. هذا التصور الناشئ من أن ظهور إمام زماننا يتوقف على العلامات، هذا تصور خاطئ 100%. حتى ما جاء في الروايات من أن الإمام يحتاج إلى عدد معين من الأنصار، إلى 313، ما هي الميزة الواضحة في هؤلاء؟ إذا أردنا أن نعود إلى الروايات فإن الميزة الواضحة في التفضيل هو العقل. الرواية السابقة التي نقلتها لكم عن الإمام السجاد من أن أفضل أهل كل زمان هم أهل زمان غيبته إذا ما توفرت لهم العقول والأفهام والمعرفة، فهذا يعني أن 313 يخرجون من بين هؤلاء فيكونون الأعلى رتبة في الأفهام والعقول والمعرفة. القضية مدارها مدار العقل. مشكلتنا نحن في واقعنا الشيعي هي بسبب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي دفنت عقولنا في مقابر الجهل وفي مقابر الفكر الناصبي. الأنبياء الأوصياء الأولياء الأئمة، قولوا ما تشاءون من الأوصاف، ما هي وظيفتهم؟ ماذا يعملون معنا؟ مثلما يقول أمير المؤمنين إنهم هكذا يعملون معنا، يثيرون دفائن عقولنا. عبارة الدفائن ماذا تعني؟ تعني الكنوز. الدفائن تعني الكنوز. الإنسان إما أن يدفن شخصا ميتا وهذا سيتحول إلى تراب، وإما أن يدفن شيئا ثمينا، أن يدفن كنزا. فالكنوز هي الدفائن. الله سبحانه وتعالى حين خلقنا وبحسب المسيرة الطويلة حيث جئنا من رحم الحقيقة المحمدية، عبر المسيرة دفنت الكنوز في بواطن إدراكنا، وتلك الكنوز هي الحجة الباطنة على الإنسان. فتأتي الحجج الظاهرة، الأنبياء الأوصياء الأئمة، كي يثيروا هذه الدفائن، فتتعانق الحجج الظاهرة مع الحجج الباطنة. المؤسسة الدينية ماذا فعلت بنا؟ فعلت بنا بالضبط أنها طمست عقولنا تحت ركام الجهل والسذاجة والسطحية والسفاهة والخرافات، وهذا الخطاب الديني البائس دفنت عقولنا. ومن هنا لا نستطيع أن نتواصل تواصلا سليما وحكيما وصحيحا مع إمام زماننا. القضية كبيرة جدا. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، لأنني إذا ما أسهبت في الحديث سأفتح أبوابا، والأبواب ستفتح أبوابا أخرى وسيطول الحديث. أكتفي بما ذكرت وأعود إليكما إذا كان عندكما من تعليق أو إضافة أو مداخلة فكلي سمع.
شيخنا، في سؤال في نفس الموضوع في أجواء الإمام الحجة عليه السلام، ما هي أصعب الموانع النفسية التي تواجه الإنسان وتقف بينه وبين إمام زمانه، وما هي الحلول لتخطي هذه الموانع النفسية؟
يمكنني أن أعيدك إلى نفس الجواب الذي تحدثت عنه قبل قليل فيما يرتبط بطول الأمد وقسوة القلوب، لكنني لا أريد أن أكرر ما تقدم من حديث، سأضيف شيئا. نحن بشر، وحين أقول نحن بشر مشكلتنا الأولى هي الغفلة، فحينما أقول أنا بشر وأنتم بشر، نحن بشر، مشكلة البشر هي الغفلة. كلامي قد يكون جميلا وقد يتصور المتلقي إذا كان معجبا بي شخصيا ومعجبا بحديثي، قد يتصور المتلقي أنني أعيش هذه الحالة دائما، هذا كذب، فإنني أعلم الآن أنا جالس أمام الكاميرا وأعلم أن هذا الحديث سيشاهده كثيرون، فلا بد أن أعيش جانبا من التمثيل، وتلك حقيقة، تلك حقيقة. فما أقوله من كلام، نعم أنا مقتنع به معتقد به، ولكن كم يأخذ هذا الكلام من حيز انتباهي؟ لا يأخذ مساحة واسعة. أتكلم الآن وبعد انتهاء البرنامج سأكون في غفلة عن هذه المعاني، أليس هذا هو الواقع؟ سأكون في غفلة وسأنشغل بشيء آخر وسأنسى كلامي هذا. ربما لو شاهدت البرنامج وهو يعرض على شاشة التلفزيون لن يكون حالي مختلفا جدا عن حال بقية المشاهدين الذين يشاهدون البرنامج ويستمعون للمرة الأولى لهذا الحديث. الغفلة، الغفلة هي مشكلتنا الكبيرة ومشكلتنا الأولى والأخيرة. حينما نعيش الغفلة دائما فلا تتوقع أننا سنكون على خير في علاقتنا مع إمام زماننا، فمشكلتنا في الغفلة قطعا. هذا الكلام بحاجة إلى تفصيل، ولكن البرنامج ليس للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة، فإذا كانت مشكلتنا في الغفلة فإن العلاج في التذكر. نحاول دائما أن نتذكر، وعلينا أن نتذكر بشكل صحيح. نحن مرة نتذكر الأشياء كي نتذكر، ومرة نتذكر الأشياء بشكل صحيح. تذكر الأشياء كي نتذكر إنه كتذكر المؤرخ لتفاصيل الوقائع وهو يكتب التاريخ. تريد أن تكتب كتابا في التاريخ، مقالا في التاريخ في موضوع معين، فتحاول أن تتذكر الأحداث. هذا شيء لا علاقة له بحديثي. إذا أراد الإنسان أن يتذكر، أن يتذكر مع تهيئة وجدانه للتفاعل مع هذا الشيء الذي يتذكره. وقطعا هذا يحتاج إلى عمل، إلى إعداد نفسي. بالضبط، إذا أردت أن تقرأ زيارة من زيارات الأئمة صلوات الله عليه، فإذا أردت أن تعايش معناها لابد أن تكون في حالة ليس متعبا جسديا وليس متعبا نفسيا، وأن لا تكون مستعجلا في قراءة هذه الزيارة، وأن يكون قلبك محبا لهذا النص، وأن تكون عارفا ولو بالإجمال بمعاني هذا النص الذي أنت تقرأه. لابد من وجود مجموعة من المقدمات التي تصنع لك الجو المناسب لقراءة هذه الزيارة كي تتفاعل معها. والحال هو هو، إذا ما أردنا أن نتواصل مع إمام زماننا، إن كان ذلك عبر قراءة كتاب أو عبر الاستماع إلى حديث أو موعظة ترتبط بهذا الموضوع، أو إذا أردت أن تكتب شيئا لإثارة دفائن عقلك، أو إذا أردت أن تتواصل مع إمام زمانك في قراءة دعاء أو في قراءة نص زيارة أو في سائر الطقوس والعبادات، لابد أن تتوفر هذه المقدمات حتى تنتفع من التذكر حينئذ. سؤالك بحاجة إلى إجابة تكون أطول من هذه الإجابة، ولكنني أكتفي بهذا الجواب الموجز كي أفسح مجالا للأسئلة الأخرى.
سماحة الشيخ، هنالك روايات كثيرة تتحدث عن الانتظار وأن أفضل الأعمال انتظار الفرج. من خلال المتابعة لأحاديثكم ومحاضراتكم تقول بأن التمهيد لظهور الإمام عليه السلام هو ترجمة للانتظار، ولكن أيضا ذكرت بأن التمهيد مرتبط بالدرجة الأولى بالأمة، وهو برنامج وضعه أهل البيت عليهم السلام للأمة، لكن الأمة لم تلتزم بهذا البرنامج، وذكرت قبل قليل بأن الأمة غدرت بهذا البرنامج، والرسائل الصادرة من الناحية المقدسة يذكر فيها الإمام لو أن أشياء أنا كانوا على يمكن ما تحضرني الرواية بالنص سماحة الشيخ، لكن لو أن الشيعة كانت على وفاء بالعهد على اجتماع من القلوب لما تأخر اليمن بلقائنا، وأيضا قضية أن مزدنح كثير منكم، فالأمة لم ترتبط لم تلتزم بهذا البرنامج، فتحول الموضوع من الأمة إلى الأفراد، وأصبح الفرد ملتزم بالتمهيد لظهور الإمام عليه السلام. السؤال هو كيف يكون التمهيد على مستوى الفرد، وخصوصا نحن جيل ولدنا في حياة مدنية تعودنا على نظام معين في الحياة، كيف نتعامل مع الدين في قضية التمهيد لظهور الإمام عليه السلام؟
مثلما بينت في حديثك من أن التمهيد أساسا هو واجب الأمة، وليس واجبا فرديا. التمهيد يجب على الأمة أن تقوم به وأن تحققه، ولكن مثلما بينت من أن هذا ما وقع ولا يبدو أنه سيقع، على الأقل بحسب المعطيات المتوفرة المرئية. لا ندري ماذا سيكون في قادم الأيام، نحن نتحدث عن واقعنا الذي نعاصره الذي نعايشه وعن تاريخ مضى. اطلعنا على بعض من تفاصيله. التمهيد واجب الأمة، الأمة قصرت بل هجرت بل نافرت وابتعدت عن الاتجاه الذي يقودها في الطريق الصحيح. وإنني أتحدث هنا عن الأمة الشيعية، لا شأن لي بمخالفي أهل البيت. فحينما لا تقوم الأمة بواجبها فإن الواجب سينتقل إلى المستوى الفردي. في الحقيقة لا يستطيع الفرد أن يقوم بشيء كثير، المطلوب من الفرد أساسا النية العزم الهمة، وهذا المطلوب. يبقى الأفراد مختلفين في مواهبهم في إمكاناتهم المادية أو المعنوية، في الفسحة التي يتحركون فيها. في بعض الأحيان تكون الأنظمة السياسية التي يعيشون تحت خيمتها تقيد حريتهم، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، أو إذا أرادوا أن يتحركوا فإنهم يتحركون في مساحة ضيقة جدا. هذه القضية قضية مختلفة باختلاف الأفراد، لكنني أقول لك من الآخر كي أكون عمليا في جوابي، فهذا السؤال يسأله كثيرون. أفضل مصداق للتمهيد على المستوى الفردي، أفضل مصداق قطعا بعد أن يثقف الشيعي نفسه ثقافة عقائدية سليمة صحيحة، أفضل مصداق وأفضل عمل هو إحياء نفس في هذا الطريق. من أحيا نفسا فإنه قد أحيا الناس جميعا. وبحسب أحاديثهم، بحسب أحاديث العترة الطاهرة، الإحياء هنا هو الإحياء بمعرفتهم، هو الإحياء بعقيدتهم. هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، قد يكون هذا الأمر على مستوى المشافهة مع الأشخاص، قد يكون على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون على مستوى التعليم بحسب الظروف المناسبة للتعليم، قد يكون على مستوى الإعلام والإعلان وأمثال ذلك، وقد لا أعتقد أن الشيعية على المستوى الفردي في عصرنا الحاضر وفي الظروف التي نعايشها يستطيع أن يفعل أفضل من ذلك. هذا هو المثال العملي الواضح والواضح جدا. يمكنني أن أجعل حديثي مطولا في هذه المسألة، لكنني لا أريد أن أجعل الإجابات طويلة، وأنا أرى عندك وعند عبد الله حزمة من الأسئلة.
شيخنا، أكو سؤال لا علاقة في نفس الموضوع، وهو ما يتعلق في ضعف الهمة. يعني في أحد البرامج ذكرت ضعف النفوس بضعف الهمة وكبر النفوس بكبر الهمة، فما هو المقصود بضعف النفوس وضعف الهمة، وكيف يتم معالجة هذا الضعف؟
سيعود الحديث بنا إلى العقل. القضية هي هي. إذا ما أردنا أن نتتبع حديث العترة الطاهرة بكله، فإن أهم موضوع تحدث عنه هو المعرفة. وإذا ما أردنا أن نتتبع أدعيتهم كي نضع قائمة لأهم الموضوعات في ثقافة الأدعية، إنها المعرفة. أهم الموضوعات التي تحدثت عنها الأدعية ويطلبها الداعي، والأئمة يضعون لنا هذه الأدعية وينظمونها، فإننا نطلب فيها المعرفة، وكذا في زياراتهم. المعرفة 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 لا تتحقق إلا بوجود عقل، لأن المعرفة ليست العلم. العلم صور معلومات تحفظ في ذاكرة الإنسان العلمية، هذا هو العلم. صور معلومات تحفظ في ذهن الإنسان. أما المعرفة فإنها علم يمازج العقل والقلب. هذا الإصرار على المعرفة من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن المعرفة هي التي تحركنا. المعلومات إذا كانت في المستوى الذهني المجرد لا تحركنا، لكنها إذا ما انتقلت من المستوى الذهني المجرد إلى قلوبنا وعايشنا المعلومة عقلا وقلبا، إنها تحركنا حينئذ. هذا التأكيد في أحاديث العترة الطاهرة على المعايشة العاطفية معه، فرحا وحزنا، وهذا الكم الهائل من النصوص فيما يرتبط بالأجواء الحسينية هو توجيه لقلوبنا أن تكون منسجمة مع عقولنا، فإذا منسجمت القلوب مع العقول تتحقق المعرفة عند الإنسان. ومن زار الحسين عارفا بحقه إنما هو علم في العقول ينتقل إلى معايشة القلوب، هنا تتحقق المعرفة بالحسين. وهكذا الأمر في سائر فصول الدين وأبواب الإيمان، فإن المعرفة ممازجة فيما بين العقول والقلوب. إذا كنا بهذا المستوى فإن الهمة ستكون موجودة بنحو ضروري. ما هي الهمة؟ الهمة هاجس يعيشه الإنسان، دافع نفسي يحركه باتجاه أمر مهم في نظره. هذا الأمر المهم كيف يكون مهما؟ لابد من إدراك هذا الأمر بعقولنا، ولابد من رغبة في قلوبنا تقودنا باتجاه هذا الأمر الذي أدركته عقولنا، وتلك هي الهمة. كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، ما ضعف بدن. قد يكون البدن بحسب القوانين الطبيعية قد يكون ضعيفا، ولكن إذا قويت النية فإن المريض ينتفض من مرضه. إذا قويت النية وقوي الدافع عند الإنسان فإنها ستحركه بنحو لا يستطيع أن يتحرك تحركا مماثلا له فيما لم تتوفر النية القوية. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. النية ما هي؟ النية نتاج طبيعي للمعرفة. المعرفة تمازج علمي فيما بين العقول والقلوب، فحينما تكون الصورة في عقولنا نظيفة من المصادر النظيفة، وحينما تكون العقول قد غسلت من قذارات الفكر الناصبي وغرست فيها المعلومات النظيفة من العيون الصافية، وتكون القلوب منسجمة مع هذه المعلومات، تتولد النية الصحيحة حينئذ. وإذا ما تولدت النية الصحيحة هي هذه الهمة. النية هي الهمة، هي التي ستحركنا ستدفعنا. وما ضعف بدن عما قويت عليه النية مثال بسيط يمارسه الناس جميعا. حينما يكون موعد طائرة الإنسان مبكرا، لنفترض أن موعد طائرته في الساعة 3 صباحا، وهو كان منشغلا تلك الليلة بتهيئة مقدمات سفره إلى الساعة 1 مثلا، فإنه يمتلك من القدرة مع عدم تعوده على السهر أن يبقى ساهرا، وحتى لو نام، ومن عادته إذا ما نام فإنه ينام نوما ثقيلا طويلا، لكن لأن هاجسا قويا في داخله يدفعه للتواجد في المطار قبل الساعة 3، فإما أن ينام قليلا جدا ويستيقظ على خلاف عادته، وإما أن يبقى ساهرا كي يستطيع أن يصل في الموعد المناسب. لماذا؟ لأن هذا الأمر كان مهما بالنسبة له، وكانت نيته قوية جدا في أن يصل إلى المطار في الوقت المناسب، فإن النية هنا أعطته القوة أن يقاوم النوم، أن يقاوم التعب، بينما هو في أيامه العادية ليس كذلك. الأمثلة كثيرة جدا في واقعنا الدنيوي اليومي، فما بالك إذا أردنا أن ننقل الكلام إلى واقعنا الديني، أن ننقل الكلام إلى واقعنا العقائدي. القضية مدارها مدار المعرفة، إذا كانت المعرفة صافية نظيفة فإنها ستقودنا إلى نية صافية نظيفة، والنية هي التي ستحركنا في الاتجاه الصحيح، وإذا ما خطونا الخطوة الصحيحة الأولى فإنها بشكل أوتوماتيكي ستقودنا إلى خطوة صحيحة ثانية. الخطوة الصحيحة الثانية تحتاج إلى خطوة صحيحة أولى، الخطوة الصحيحة الأولى تحتاج إلى نية صحيحة، النية الصحيحة تحتاج إلى معرفة صحيحة، المعرفة الصحيحة تحتاج إلى انسجام صحيح فيما بين العقل والقلب. الانسجام الصحيح يحتاج إلى نظافة عقولنا وقلوبنا من الثقافة الناصبية. المشكلة كبيرة جدا، فواقعنا الشيعي لا يعيننا أن نتحرك بهذا الاتجاه. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، وأعود إليك أو إلى عدنان إذا كان هناك من تعليق أو سؤال أو إضافة.
سماحة الشيخ، مصطلح التفقه في الدين تردد كثيرا في الروايات، ما المقصود بالتفقه في الدين؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام، هل التفقه في الدين في هذه الرواية المقصود فيها الحلال والحرام، يعني الأحكام الشرعية المذكورة بالرسائل العملية لمراجع الدين اليوم، أم هو شيء آخر؟
ما كنا نتحدث عن هذا هو التفقه في الدين. التفقه في الدين هو تحصيل المعرفة الصحيحة في الدين، هذا هو التفقه في الدين. ولكنك سألتني عن هذين المصطلحين، عن مصطلح الحلال والحرام. نحن في ساحتنا الثقافية الشيعية العقائدية الدينية عندنا مشكلة كبيرة مع الاصطلاحات. مشكلتنا تنشأ من أننا نفهم الاصطلاحات وفقا لقواعد الفهم عند المخالفين. الحلال والحرام عند المخالفين هو نفس المعنى الذي أنت سألت عنه. ما يرتبط بما يسمى بالأحكام التكليفية، فهناك الواجب وهناك المحرم وهناك المندوب وهناك المكروه وهناك المباح. الحلال عنوان يدخل في دائرة عناوين الأحكام، مثلما أنت فهمت الرواية ومثلما تحدثت عنها في سياق الرسائل العملية، أليس كذلك؟ فإنك حينما ذكرت الحلال والحرام ربطت فيما بينه وبين الرسائل العملية. الحلال والحرام بهذا الفهم هذا هو فهم المخالفين، وهذه الطامة الكبرى في فهم المصطلحات. هذه القضية تجري على كل المصطلحات. الحلال والحرام بهذا المعنى يأتي في حاشية المعنى، في هامش المعنى. هذا المعنى الذي أشرت إليه والذي يرتبط بالرسائل العملية والذي يرتبط بما يسمى بالأحكام التكليفية، هذا المعنى صحيح لكنه يأتي في الحاشية. الحلال والحرام المعنى الأول لهذين المصطلحين يرتبط بولاية الأئمة وبالبراءة من أعدائهم. الحلال عنوان لولاية الأئمة، كما أن الحرام عنوان لولاية أعدائهم. مثلما الأمر بالمعروف مثلما النهي عن المنكر، أن العنوان الأول للمعروف هو ولاية علي، وأن العنوان الأول وأن المعنى الأول للمنكر هو ولاية الشجرة الخبيثة، ولاية الشجرة الملعونة، ولاية السقيفة وما تفرع عنها. الصلاة العنوان الأول هو الإمام المعصوم، أنا صلاة المؤمنين وصيامهم كما يقول سيد الأوصياء. الصلاة العنوان الأول الإمام المعصوم، العنوان الثاني ولايته، العنوان الثالث معرفته. أما هذه الطقوس وهذه العبادات المفترضة والتي هي رموز عبادية يجب علينا أن نأتي بها، لكنها تقع في الحاشية. فمصطلح الحلال هو ولايتهم، ومصطلح الحرام هو ولاية أعدائهم. وإذا أريد من الحرام إذا أريد من الحرام المقدس فإنهم هم الحرام أيضا، مثلما نقول المسجد الحرام إنه المسجد المقدس. حين نقول المسجد الحرام وحين نقول هناك حل وهناك حرم، والحرم هو الحرام، الحرام هنا بمعنى المقدس. فإذا أريد من الحرام معنى المقدس هم الحلال وهم الحرام. ولكن إذا كنا نتحدث عن الحلال والحرام في أجواء الفتوى وفي أجواء الأحكام التكليفية، فإن المعنى الأسمى والأعلى للحلال ولايته، وللحرام ولاية أعدائهم. وهذا هو منطق القرآن. نحن ماذا نقرأ في سورة المائدة في الآية 67 من سورة المائدة؟ ماذا نقرأ؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من شؤون رسالته في حواشيها أحكام الحلال والحرام. ولاية علي هي العنوان الأعلى، ولاية الإمام هي العنوان الأعلى. فأين يقع الحلال والحرام في دائرة الفتوى في فناء هذه الآية؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. القرآن داخل في هذه الرسالة بكل تفاصيله، فما قيمة الحلال والحرام إذا أردنا أن نقايسها معرفيا وعقائديا مع قيمة القرآن؟ ومع ذلك القرآن صريح، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الحلال عنوان لولايتهم، الحرام عنوان لولاية أعدائهم. المضمون هو هو الذي جاء في خطبة رسول الله في بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ولايته اللهم والي من والاه، هذا هو الحلال، وعادي من عادى، هذا هو الحرام، وانصر من نصره، هذا هو الحلال، واخذل من خذله، هذا هو الحرام. فحينما يتحدث الأئمة إنهم يتحدثون وفقا لمعاريض كلامهم، هم بيّنوا لنا في معاريض كلامهم من أن المصطلحات القرآنية ومن أن المصطلحات الحديثية ما كان منها فيه دلالة على حسن أو جمال أو خير فهو فيهم صلوات الله عليهم وفي شؤوناتهم، وما كان من مصطلحات ومن عناوين تدل على قبح أو على شر أو على منكر فإنها في أعدائهم وفي شؤون أعدائهم. هذه القواعد في فهم المصطلحات الشيعة أساسا لا يعرفون عنها شيئا، لأن مراجع الشيعة قد طمسوا حديث أهل البيت بسبب قذارات علم الرجال، طمسوا هذه الأحاديث. وهذا هو ما أشرت إليه من أننا بحاجة إلى تفكيك العقل الشيعي وإعادة بنائه وفقا لمنهج الكتاب والعترة. من جملة المفردات التي نستطيع بواسطتها أن نعيد بناء العقل الشيعي بشكل صحيح هي المصطلحات وفقا لثقافة الكتاب والعترة. فإن العقل البشري يتألف من بديهيات وقواعد وأصول وقوانين ومصطلحات وتعاريف وتصنيف وتبويب للمعلومات، هكذا يبنى العقل. والمصطلحات هي من المواد الأساسية التي يتشكل منها عقل الإنسان. إذا كانت مصطلحاتنا تفهم بفهم مخالف لذوق الكتاب والعترة، فأنى لنا أن ندرك المعرفة السليمة الصافية. فما جاء من حديث للتفقه في الحلال والحرام، التفقه بهذا المعنى، معرفة الفتاوى لا تحتاج إلى تفقه، التفقه هو سعي عميق لإدراك المعاني العميقة. كلمة الفقه تعني إدراك عمق الموضوع. الفتاوى لا تحتاج إلى مثل هذا الحراك الفكري، العقائد هي التي تحتاج إلى مثل هذا الحراك الفكري. التفقه هذه عملية لها مقدمات، مقدمات أشار إليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. نحن بحاجة إلى علم وإلى تفهم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. نحن بحاجة إلى قراءة ونحتاج إلى تدبر فيها. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. العبادة تكون نتاجا من العلم ومن القراءة. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. كل هذا يشكل مقدمة للتفقه. وإذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، فقهه في الدين ليس المراد فقهه في فتاوى الأحكام لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز. الذي يحتاجه الإنسان من هذه المسائل يحتاج إلى مجموعة قليلة من هذه المسائل، بينما في العقيدة يحتاج إلى كل تفاصيلها، وهو مطالب أن يزداد معرفة في كل يوم. من بات ليلة، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث له وجوه، له دلالات. من دلالاته ما يأتي في الأحاديث أنه من تساوى يوماه فهو مغبون. في أي شيء تساوى يومه؟ من تساوى يومه في معرفة إمام زمانه. وإلا في أي شيء تساوى يومه؟ هل في طعامه أو شرابه؟ حتى لو قلت في عبادته، فإن عبادته لا قيمة لها من دون معرفة إمام زمانه. وإذا كان الحديث عن الأجر والثواب، فإن الأجر والثواب يكون بقدر معرفة الشيعي لإمام زمانه. فمن تساوى يومه فهو مغبون. في الحقيقة مشكلتنا كبيرة جدا. أنا أكتفي بهذه البيانات، وإذا كان هناك من تعليق أو إضافة فأنا كل سم.
شيخنا، هناك سؤال يتعلق برجال الدين. إذا كان هناك رجل دين لديه نية حسنة وسليمة ولا يريد أذية الدين أو الشيعة، لكن ما يقدمه من علم وفتاوي تعارض معارف أهل البيت وما أمرنا فيه أهل البيت، ما هي عاقبة هذا الرجل، وما هو حاله أمام إمام زمانه عليه السلام؟
أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال إجابة قطعية، لأن الصورة التي سألت عنها صورة قد لا تكون واقعية. لكن على افتراض أن رجل دين بهذه المواصفات فعلا هو لا يملك علما، هو جاهل بحاله، وهو يعتقد أن الذي يقدمه هو هذا الصحيح، فإنه سيحاسب على نيته. لكنني لا أعتقد بوجود صورة عملية حقيقية كهذه الصورة. أنا لا أعتقد بوجودها، لكن لو وجدت، أنا لا أعلم الغيب، لو وجدت، إنني حين أحدثك من خلال تجربتي، فأنا لا أتحدث خارج إطار تجربتي، من خلال تجاربي أحدثك عن مثل هذه المسألة. نظريا إذا وجد مثل هذا الشخص وفعلا حاله مثل ما ذكرت أنت في السؤال، فإنه يحاسب على نيته. إذا كانت نيته حسنة صالحة يحاسب وفقا لنيته. لكنني أستبعد أن تكون الصورة هكذا. هذه قضية معقدة. يعني هل من المعقول هو استلم كل هذه المعلومات الخاطئة وما خطر في باله خاطر أن خطأ ما في هذا الذي استلمه، وحينئذ يكون ملزما أن يبحث عن الجذور؟ هل أن الجو الديني بكامله متفق على هذه المسائل؟ ما أكثر الاختلافات موجودة في الساحة الدينية، فحينما تكون الآراء مختلفة فهل أن الجميع على صواب؟ لماذا قال بهذا الكلام الذي يقول به البعض وهناك قطعا في الجو الديني من خالفه؟ لماذا رجح هذا الكلام على غيره؟ فإما أن تكون قد تولدت لديه قناعات، وهذه القناعات إما نشأت من مصالحه الدنيوية، وإما نشأت من بحث علمي، وحينئذ إذا وصلنا إلى دائرة البحث العلمي فإن الأدلة ستكون ما بين القبول والرفض، والحكاية طويلة. لكن على الفرضية التي أنت افترضتها، وأنا لا أعتقد بوجودها على أرض الواقع، بحسب الفرضية التي أنت افترضتها يحاسب على نيتي، قطعا يحاسب على نيتي، الحساب يوم القيامة على النوايا، وبعد ذلك يتفرع الحساب على آثار الأعمال، ولكن أساسا الحساب على النوايا. وإنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم. الحساب على أساس النوايا، لكنني أصر على أن صورة عملية على أرض الواقع لا وجود لها هكذا. القضية معقدة، الواقع العملي في أجوائنا الدينية شيء آخر، هناك الكثير والكثير من التفاصيل. النية الحسنة الصادقة ستقود الإنسان إلى درجة من درجات التوفيق. إمامه سيحول فيما بينه وبين الأخطاء الكبيرة على الأقل. إذا كانت النية فعلا نية حسنة، فأين قانون التوفيق والخذلان؟ وأين هو الإمام حينئذ؟ وأين انتفاعنا بإمامنا كانتفاعنا بالشمس تجللها الغيوم يجللها السحاب؟ وأين ما نعتقده من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ما زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإذا ما نقصوا شيئا أتمهم، من وراء ستار الغيب، مع النية الصادقة لا يمكن أن تتحقق هذه الصورة. مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد التي أرددها دائما، التي جاءت مذكورة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في عصر الغيبة الكبرى هم أضر من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، أضر على ضعفاء الشيعة، إلى أن يقول إمامنا الصادق: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، وهذا شخص مفرد ليس له أتباع، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر. أنه يتحدث عن مرجع التقليد الشيعي السيد، لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر، وإنما يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب. إذا كان الفرد الذي شأنه أن يهتم بنفسه، هكذا تجري قوانين التوفيق والخذلان معه، فما بالك برجل دين ترتبط مصائر الناس به. إذا كانت نيته فعلا لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، فإن الإمام الحجة سيقوده إلى الطريق الصحيح. ولذلك هذه الصورة صورة نظرية محضة. يمكن، أنا لا أعلم الغيب، يمكن أن تتحقق في زمن معين في شخص معين، لكنني من خلال اطلاعي على حديث العترة الطاهرة ومن خلال معايشتي للواقع الديني، أنا لا أعتقد بوجود صورة كهذه الصورة على أرض الواقع العملي. أنا أعتقد أن وقت البرنامج صار طويلا بعض الشيء، لا أدري إذا كان هناك من الأسئلة أو أن نختم برنامجنا، وإن شاء الله في فرص قادمة سنتحدث ونتحدث كثيرا.
أعزائي المشاهدين، بهذا يتم الجزء الثاني لبرنامج حوار في الصميم مع سماحة الشيخ عبد الحليم الغزي. شكرا لكم على المتابعة، ونأمل أن نراكم في مناسبات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.